السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من نعم الله عز وجل العظيمة والكثيرة التي لا تعد ولا تحصى أن جعل علينا مواسم الخير متتابعة ومتوالية، فما أن ينتهي موسم إلا ويعقبه آخر من مواسم الخير ومن أيام الفضيلة ومن هذه الأشهر العظيمة التي بيّن ربنا عز وجل عظمتها في كتابه الكريم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني في الله، بالأمس القريب ودعنا شهرا عظيما وموسما كريما، ألا وهو شهر رمضان المبارك. وقد ذهب رمضان بما أودعنا فيه من الأعمال من خير أو شر، وها نحن ذا يا عباد الله في هذه الأيام نعيش هذا الموسم العظيم وهذه الأيام المشهودة من أيام الله عز وجل التي أخبر عنها نبينا عليه الصلاة والسلام أنها أفضل أيام الدنيا، أنها أفضل أيام الدنيا. أيها المسلمون عباد الله، إن الذي ينبغي على أهل الإسلام أجمع أن يستغلوا هذه المواسم بذكر الله عز وجل، بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه، وهكذا جمع الأجور والحسنات. فربنا سبحانه كثيرا ما يحث عباده، وكثيرا ما يأمر عباده بالمسابقة والمسارعة والتنافس في أبواب الخير. يقول ربنا جل في علاه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربنا جل في علاه يقول في محكم تنزيله: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ربنا سبحانه يقول في كتابه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون
ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال. الحديث: أيها المسلمون عباد الله، ألا واعلموا أن من هذه الأعمال العظيمة ومن شعائر الإسلام الظاهرة التي ينبغي على أهل الإسلام أن يقوموا بها وأن يهتموا بها وأن يظهروها حق الظهور، ألا وهو ما يتعلق بشعيرة الأضاحي، شعيرة الأضاحي التي هي تعد من شعائر الإسلام الظاهرة العظيمة التي قال فيها ربنا جل في علاه: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا يقول جل في علاه: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أيها المسلمون عباد الله، الأضاحي عرفها أهل العلم بأنها ما يذبح من بهيمة الأنعام في يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاث تقربا إلى الله عز وجل، تقربا إلى الله عز وجل. وبهيمة الأنعام يشمل الإبل والبقر والغنم بنوعيه، المعز، وهكذا الضأن. وهكذا إخواني في الله، قد دلت آيات الكتاب وأحاديث السنة على أن الأضاحي من سنن الخليلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ذكر الله لنا في محكم تنزيله قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، وكيف أن إبراهيم امتثل أمر الله عز وجل في ذبحه لابنه إسماعيل، فقال ربنا جل في علاه: فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم. وهكذا يقول ربنا جل في علاه في حق نبيه وخليله، نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وقد ذكر جماعة من المفسرين أن المراد بقوله جل في علاه فصل لربك وانحر أن المراد بهذه الصلاة هي صلاة العيد، وأن المراد بالنحر هو نحر الأضاحي والهدايا في يوم العيد. وهكذا يقول ربنا جل في علاه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالنسك يا عباد الله يطلق ويراد به ذبح الأضاحي، وهكذا الهدايا من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين. وقد ذكر أهل العلم أن المراد بقوله أملحين أي أن لونهما أبيض يخالطه سواد يخالطه سواد. قال أقرنين أملحين. قال فجعل قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده يسمي ويكبر فذبحهما بيده. وهكذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد ليضحي به. ذكر أهل العلم أن معنى قولها ينظر في سواد ويطأ في سواد ويبرك في سواد أي أن حول عينيه سواد وعلى قوائمه سواد. وهكذا قالت ليضحي به. قالت رضي الله تعالى عنها قالت فأتي بكبش فقال يا عائشة هلم المدية يا عائشة هلم المدية. والمدية هي السكين الذي يذبح بها. ثم قال عليه الصلاة والسلام اشحذيها بحجر. قالت ففعلت. ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بسم الله. قال عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم تقبل هذا من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد. قال ثم ضحى به ثم ضحى به. أيها المسلمون عباد الله فهذا يدل دلالة واضحة على أن شعيرة الأضاحي من الشعائر العظيمة التي فعلها نبينا عليه الصلاة والسلام وأمر وحث أمته بأن يحافظوا عليها وأن يقوموا بها حق القيام. أيها المسلمون عباد الله وقد ذكر أهل العلم أنه يشترط لصحة الأضاحي ثلاثة شروط ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المحددة شرعا أن تكون قد بلغت السن المحددة شرعا. وقد نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز من الإبل ولا البقر ولا المعز إلا ما كان مسنة والمسنة هي الثني. وقد ذكر أهل العلم أن الثني من الإبل هو ما بلغ 5 سنين ومن البقر ما بلغ 2 سنين ومن المعز ما بلغ 1 سنة كاملة. وأما الضأن فعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكفي في ذلك الجذع والجذع هو ما أكمل 6 أشهر. ودليل ذلك ما أخرجه الإمام مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يتعذر عليكم فتذبح الجذع من الضأن فتذبح الجذع من الضأن. وهكذا أخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعمة الأضحية الجذع من الضأن الجذع من الضأن. وهكذا في حديث مجاشع ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الجذع من الضأن يوفي مما يوفي منه الثني من غيره، منه الثني من غيره. وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع، كما في صحيح الجامع. وهكذا قال الجمهور من أهل العلم أن الجذع من الضأن يجزي ولو كان مع وجود المسنة من غيره. فلو أن شخصا عنده جذعة من الضأن وهكذا عنده مسنة من غيره، فإنه يجوز له أن يذبح الجذعة من الضأن مع وجود غيرها من المسنة. وحمل الجمهور من أهل العلم ما تقدم في حديث جابر أنه على سبيل الاستحباب والأفضلية، أنه على سبيل الاستحباب والأفضلية. وهكذا عباد الله، مما يشترط لصحة الأضاحي أن تذبح في الوقت المحدد شرعا، وذلك أنه لا يجوز ذبح الأضاحي إلا بعد صلاة العيد، إلا بعد صلاة العيد. فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنها لا تصح أضحية، وإنما تكون شاته شاة لحم يأكلها هو وعياله. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه، وجاء نحوه في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح، ومن لم يذبح فليذبح. فهذا يدل عباد الله، وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث، أن وقت ذبح الأضاحي هو أن يكون بعد صلاة العيد، والأفضل أن يكون بعد انتهاء الإمام من خطبة العيد. لكن من ذبح بعد الصلاة وقبل انتهاء الخطبة أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. وبهذا نعلم عباد الله أن ما يفعله بعض المسلمين من العجلة والتسرع، فلربما ذبحوا الذبائح والأضاحي من ليلة العيد أو من بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، أن هذا يعتبر خطأ عظيما، وأنه يجعل هذه الذبيحة لا تجز أن تكون أضحية. وهكذا عباد الله، مما يشترط لصحة الأضاحي أن تكون هذه الأضحية سليمة من العيوب، سليمة من العيوب. وقد جاء في حديث البراء بن عازب عند أصحاب السنن، وصححه العلامة الألباني رحمه الله كما في كتابه إرواء الغليل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وفي رواية: لا تجزئ في الأضاحي. قال: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكثيرة، وفي رواية: العجفاء التي لا تنقي. فهذه عباد الله أربعة عيوب، متى وجد إحداها في هذه الذبيحة فإنها لا تصح أن تكون أضحية. وهذه الأربع قال عليه الصلاة والسلام: العوراء البين عورها. والعور يكون بأحد أمرين: إما أن تكون العين بارزة، وإما أن تكون العين ناتئة أي إلى داخل، وهذا العور يكون بينا. أما إذا كان عور يسير كأن يكون في عينها نقطة سوداء صغيرة أو غير ذلك، فإن هذا لا يمنع من صحة الأضاحي. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام في العوراء البين عورها، أو أن ذلك يتضمن ما كان أبلغ وأشد من العور. فذكر أهل العلم أن العمياء تدخل في هذا من باب أولى. وأما العيب الثاني فهو ما قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام، قال: المريضة البين مرضها. المريضة البين مرضها، والمرض البين هو الذي لربما جعل هذه البهيمة تمتنع عن تناول الطعام، أو تمتنع عن أن تمشي أو تماشي الصحيحات، أو كذلك أيضا مرض الجرب الذي لربما أفسد لحمها. فهذا إخواني في الله يعتبر من المرض البين الواضح الظاهر الذي يجعل الأضحية غير صحيحة. وأما العيب الرابع فهي العرجاء البين ضلعها، والعرج البين هو الذي يجعلها لا تماشي الصحيحات، وهكذا يجعلها لا تمشي فترعى في المرعى، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. ومن باب أولى يدخل في ذلك ما كان أشد منها كمقطوعة الرجل، فإنها من باب أولى لا تصح أن تكون أضحية. وأما العيب الرابع فهي العجفاء أو الكسيرة التي لا تنقي، ومعنى ذلك أنها لا مخ لها لهزلها وضعفها. فهذا عباد الله كذلك أيضا إذا كان الضعف شديد وكان الهزل شديد فإن ذلك يجعلها غير جائزة وغير مجزئة بأن تكون أضحية يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقد نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى كما في كتابه التمهيد إجماع العلماء وعدم الخلاف بينهم على أن هذه الأربع تعتبر من العيوب في الأضاحي. وأما ما يتعلق بمقطوعة الأذن أو مشقوقة الأذن أو مكسورة القرن أو مقطوعة الإلية فإنها يجوز أن يضحى بها، إلا أنه يكره ذلك، والأولى والأكمل أن يضحى بغيرها مما هو أسلم منها وأتم، مما هو أسلم منها وأتم. وينبغي على المسلم أن يراعي أمرا عظيما، وهو أن الأضحية كلما كانت سليمة من العيوب وكلما كانت كاملة الأوصاف كلما كانت سمينة وكانت ثمينة، كان ذلك أعظم للأجر، وكان ذلك أدعى لقبول الرب سبحانه وتعالى لها. فقد جاء في بعض روايات حديث أنس المتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين سمينين وفي رواية ثمينين، وصدق الله إذ يقول: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وهكذا مما يتعلق بأحكام الأضاحي ما يتعلق بحكمها، وذلك أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى أن الأضحية تعتبر من المستحبات ومن السنن المؤكدة. واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وأظفاره شيئا. وهكذا أيضا استدلوا على ذلك بما ورد من تضحيته عليه الصلاة والسلام عمن لم يضحي من أمته. وهكذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأضحية تعتبر من الواجبات التي لا يجوز تركها لمن استطاع عليها وتيسرت له أسباب ذبحها. واستدلوا على ذلك بالأحاديث الواردة التي فيها أمره عليه الصلاة والسلام بالذبح في يوم العيد كما تقدم في حديث جندب، وهكذا حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. وهكذا الأحاديث التي في معناها. وعلى كل عباد الله، فالأضحية تعتبر من شعائر الإسلام الظاهرة التي لا ينبغي أن تترك عند الاستطاعة عليها والقدرة على فعلها. وكما قال الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب. وهكذا مما يتعلق بأحكام الأضاحي ما تقدم في حديث أم سلمة من أمره عليه الصلاة والسلام لمن دخل عليه هلال ذي الحجة هذا الشهر الذي نحن فيه وأراد أن يضحي، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يذبح أضحيته، حتى يذبح أضحيته. وقد ذكر جماعة من أهل العلم أن مخالفة ما ورد في هذا الحديث يعتبر من المعاصي التي يجب أن يتاب منها، التي يجب أن يتاب منها. وهكذا عباد الله، من هذه الأحكام المتعلقة بالأضاحي أن الأكمل والأفضل أن يذبح المسلم أضحيته بيده إن كان يحسن ذلك، كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام حين أن ذبح ذلك الكبشين الأقرنين الأملحين. وهكذا في حجة الوداع نحر نبينا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة، ثم أعطى السكين عليا يكمل ما بقي من البدن ألا وهي 100 بدنة. ذبح 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا السكين لكي يكمل ما بقي منها. وأما من لم يكن يحسن ذلك فيجوز له أن ينيب غيره، والأفضل أن يحضر هذه الذبيحة فيسمي الله ويكبر، وهكذا يقول: اللهم تقبل هذا مني ومن أهل بيتي، اللهم تقبل هذا مني ومن أهل بيتي. وهكذا ينبغي أن يراعى في من ينيبه في الذبح أن يكون من أهل الصلاح، لا كحال بعض الناس ممن لربما تساهل في هذا الجانب، فلربما وكل أمر الذبح إلى بعض قطاع الصلاة. وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم صحة ذبيحة تارك الصلاة بناء على القول بكفره. وهكذا أيضا من كان سبابا للرب أو سبابا للدين أو سبابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من نواقض الإسلام، فإنه لا يجوز أن يناب وأن يوكل بأمر الذبيح بأمر الذبيحة. وقد ذهب أهل العلم إلى عدم صحة ذبيحة من كان هذا حاله، من كان هذا حاله. وهكذا عباد الله، من الأحكام المتعلقة بالأضاحي أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أي الذباح أجرة على ذبحه من هذه الأضحية، فيقول مثلا خذ هذا الكيلو أي الكيلو أو الكيلوين من اللحم من هذه الأضحية أجرة لك على ذبحك. هذا لا يجوز يا عباد الله. وقد ورد في حديث علي رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا أن نعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، وإنما يعطى مقابل ذلك مالا أو غيره. أما إذا كان فقيرا فيجوز أن يتصدق عليه، أو كان غنيا فيجوز أن يهدى له من هذه الأضحية. كذلك يا عباد الله، يستحب أن يتصدق المسلم من أضحيته، وهكذا أن يهدي منها غيره، لا سيما جيرانه ولا سيما أقاربه وهكذا غيرهم من المسلمين. وهذا أمر لربما قصر فيه الكثير، لا سيما مع وجود هذا الغلاء وكذلك هذه الشدة التي يعيشها الناس اليوم، فلربما بخل بعضهم على بعض. لكن يا أيها المسلمون، إن مما ينبغي أن يكون عليه حال أهل الإسلام هو التراحم في ذلك اليوم، فيهدي بعضنا لبعض ويتصدق بعضنا على بعض. فكيف تشبع يا عبد الله وجارك جائع؟ هذا مما لا ينبغي ومما لا يليق بهذا المسلم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. فهذا يا عباد الله بعض ما يذكر حول ما يتعلق بالأحكام المتعلقة بالأضاحي، فينبغي علينا أن نراعي ذلك وأن نهتم بذلك، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا أعمالنا. نسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يغضبه ويأبى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.